العربي الجديد بودكاست.
النظام البائد انه بهذا الموضوع والقوانين اللي طالعه خرمت كثير من حقوق ملكية واضحة المعالم، او قوانين الاستملاك اللي كانت طالعه بتطبق عليها بعض الافكار بمحاوله تخطيط المدن، يعني او توسع المدن، كان دمشق او حلب او حمص، كان دائما على حساب المواطن البسيط العادي. نعمل إصلاح سياسي، وإصلاح سياسي بده مصالحة مجتمعية، حوار وطني شامل يشمل كل الأطراف السورية بدون استثناء، يطلعوا بنوع من العقد الاجتماعي مباشرة. مثلا 100,000 وحدة سكنية بأي شكل لسكن العالم، وبعدين أنا شو ممكن تخلق الأزمات الاجتماعية لاحقا.
أستاذ معن كفا، المهندس المعماري السوري الحاصل على ماجستير ودكتوراه في تخطيط المدن. أستاذ معن، أهلا وسهلا فيك في بودكاست فيه ما فيه.
أهلا وسهلا فيك أستاذ سعيد، بتشرف أني أكون معك بحلقتك.
وأنا أكثر والله. شو أخبارك؟ شو عامل هاي الأيام؟
هاي الأيام بالفترة حاليا الشهر الثامن، يعني العطل السنوية أو العطل المدرسية والجامعية بأوروبا بشكل عام. حاليا أنا بطل لبداية الشهر التاسع، بعدين نرجع العمل. أنا حاليا بشتغل بمدرس بوقت جزئي بجامعة اللورين، درس بشكل عام هي تقنيات البناء والعمارة التقليدية بأوروبا والعمارة البيئية بشكل عام على مستوى العالم، يعني درس على طلابي.
لما حكيت معك أنا في المكالمة السابقة كنت حكيت لي عن أنك كمان تنشغل في جانب وشق ثقافي، يعني بمعنى بيشغلك الجانب الثقافي.
بالضبط، هذا هذا جانب تاني، هذا ما أنه جانب مهني وجانب
معلوم.
يعني رغبي مني وبحب أعطي وقتي يعني بهذا المجال اللي هو نبع من الصغر، يعني الاهتمام بالكتاب والثقافة بشكل عام. هون نحن بمدينة نانسي أسسنا بال 2015 جمعية سورية لمساعدة اللاجئين السوريين بشكل عام اللي بيوصلوا على الإقليم لعنا، الإقليم نحن بشرق فرنسا اسمه لورين، بحيث نسهل استقراري بشكل إنساني وبشكل يساعدين أن يندمجوا بهذا المجتمع. فنحن كجمعية بنوفر دورات لغة، تعلم لغة فرنسية من 2015 لحد الآن بمعدل 4 دروس بالأسبوع، يعني لمستويات متعددة، بالإضافة للمساعدات الإدارية، الترجمة، المراجعات مع الدوائر الرسمية، كان قيادة الشرطة أو منظمات مسؤولة عن استقبال اللاجئين. فنوفر خدمة الترجمة كلها، وهذا عملنا مجاني بدون أي مقابل. نحن جمعيتنا عندها تمويل بسيط جدا، بناخده من بلدية نانسي، المدينة اللي نحن فيها بتغطي المصاريف الأساسية اللي بنقوم فيها. بالإضافة عندنا جانب ثقافي بالجمعية اللي هو سنة عم نحضر حاليا للنسخة الخامسة من معرض الكتاب العربي بفرنسا، اللي هو موضوع كتير مهم، هي ربط اللاجئين بشكل عام السوريين أو العرب الموجودين بفرنسا مع لغتهم الأم وعلاقتهم بهي الثقافة، والعلاقة المتبادلة ما بين الثقافتين الفرنسية والعربية، كيفية التعامل معها حتى بالإعلام الحالي الموجود بأوروبا، الخطاب الموجود كان بأوروبا أو الخطاب الموجود عندنا بالمنطقة العربية. عم نحاول نكون صلة وصل، نقول هادئة بين الثقافتين.
الاهتمام بمسألة الثقافة العربية والحيز، حتى في مسارك المهني التخطيط المدني هناك اهتمام كبير وعميق في مسألة البعد الاجتماعي والثقافي والأحياز اللي يعني تتسم بهاي التفاصيل. لكن قبل ما أروح لغاد، ببالي أرجع معك ببداية البداية، ويقودني فضولي بعدها لتفاصيل أكثر معك بالعودة للنشأة وتأثيرها على وجدانك ومسارتك.
بالعودة النشأة، يعني هذا موضوع هيك طويل ممكن يتشعب، أحاول اختصره. يعني أنا ولدت مدينة صغيرة بنص سوريا، يعني مدينة اسمها سلامية بشرق من حما، مدينة شوي معروفة إنه فيها نسبة ثقافة جيدة، فيها كتاب وشعراء كتار. هذا الوسط يمكن بأسرع أي شخص كنت أنا أو غيري. يعني علاقتي بالمدينة كانت جيدة، بالمثقفين المدينة، بالكتابة أدباء إلى حد ما كانت جيدة. بعد يعني بعد البكالوريا صرت باتجاه حلب لأدرس كلية العمارة. هي علاقتي بالفن أنا كمان مقبولة، يعني عندي شوية رسومات خاصة، يعني بأكيد من النشر ما عندي معارض فنية. عندي اهتمامات بالخط العربي، حتى هون بفرنسا حاليا يعني بعمل بعض الدورات للمحبين الفرنسيين يتعلموا الخط العربي. فسويت دراستي الجامعية بمدينة حلب بكلية العمارة، وبعدين انتقلت لدمشق لوظيفة بوزارة الإسكان المرافق بمديرية التخطيط العمراني، اللي كانت أنا بالنسبة لي تجربة شيقة، وتوقع هي أثرت مليح بعدين على توجه التخصصي بتخطيط المدن، وتحديد الموضوع اللي اشتغلت عليه هو المخالفات السكنية المنتشرة بسوريا بكثافة هائلة، وخاصة بالمدينتين الكبار بسوريا دمشق وحلب، بالإضافة للمدن الثانية اللي هي ما في مدينة سورية تحديدا مركز محافظة اللي تأثرت بهذا الموضوع، كان حما أو حمص أو الرقة أو دير الزور أو درعا أو مدن الساحل أو سويلة، كل المدن تأثرت بهذا النمط العمراني اللي هو كان له أسبابه الكتير. يعني أحد الأسباب الرئيسية له هو قصور الأدوات الرسمية، الخطط الحكومية بعهد آل الأسد قبل سقوط، يعني كان دائما في قصور كامل بهذا الموضوع، بوضع خطط لاستيعاب عدد السكان المتزايد، بالإضافة لفشل الخطط الاقتصادية اللي وضعوها على مدى 50 سنة اللي أدت إلى إفقار الريف وهجرة أعداد كبيرة من أبناء الريف السوري، اللي كان بالجزيرة السورية، اللي كان بشمال سوريا، اللي كان بالأرياف الصغيرة. هذا أدى لهجرة نسبة هجرة كبيرة جدا، يعني من نهاية السبعينات واستمرت لل 2010 أو 2011 موضوع هاي الهجرة، وتركز بأحياء محيطة بالمدن اللي في بعض الخبراء بسموه أحزمة الفقر ومخالفات السكنية الجماعية أو العشوائية، بيطلقوا عليها تسميات كبيرة. فيمكن أنا من خلال عملي بالوزارة هي صار في اتصال مع أرض الواقع مباشرة، ما بين أنه نحن ممكن نعمل شيء وشو القوانين الموجودة ومدى قصورة، شو ممكن يكون حلول. فكان فترة هذا الحكي بداية العام 2000 يعني أو قبل بشوي، قبل ما إجي على فرنسا، أنا جيت على فرنسا بنهاية 2002 بداية 2003. فهذا شكل عندي ذخيرة معلوماتية، بقول إنه قاعدة صلبة لمعرفة الأرض الواقع، فكان بزين إنه نحاول إنه إذا فيني أعمل شيء لبلدي بشكل أساسي، إذا فينا نعمل نقدم ولو حلول أو بدايات حلول أو تفكير علمي صحيح، لأنه ما كان في تفكير علمي صحيح لهي المشكلة. يعني الحكومات السابقة بسوريا كان دائما تحاول تطلع قوانين تحل المشكلة، بس هي المشكلة ما بتنحل بقانون، يعني مش اللي بدها تنمية شاملة على مستوى البلد لحتى ممكن يلتقى حل. هلا بعد 2011 صار عندنا حالة معاكسة أو حالة مختلفة صابت هاي المناطق المخالفات، هي حالة الدمار الكامل لخص بالأحياء الثائرة ضد نظام الأسد، يعني بعدة مدن، كان بدمشق أو وبحلب اللي هني كان النسبة الأكبر من الدمار، أو حتى مدينة حمص اللي جاها كمان نسبة دمار هائلة، إضافة لمدن متوسطة الحجم يعني جاها تلقت نسبة دمار كبيرة مثل القصير أو مدن محيطة مثل باب عمر أو شمال سوريا، مدن محيطة بمدينة حلب، صار في نسبة دمار هائلة نتيجة قصف الحكومة بالطيران بالمدفعية لمحاولة إسكات المعارضة السورية وقتها. فصار يمكن تفكير بهذا الموضوع بده تفكير من جانب آخر. أنا أنهيت الدكتوراه تبعي حكمتها بال 2013. بدايات دراسة ما كان لما بلشت بداية الدكتوراه سما كان الثورة السورية ببلشي، فكنت عم أخذ المعطيات الواقعية. بعد 2011 حافظت على الدراسات، على الشيء اللي كنت مساويه على أرض الواقع يعني الدراسات، وأضفت له حالة الدمار الكبير اللي صارت بهاي المناطق، و يعني محاولة لفهم الآلية آلية تكوينها وآلية دمارها اللي صارت. يعني على بعدين جانب الثاني اللي ممكن ينحكى فيه هذا، بعدين صار الشغل ما بعد الدكتوراه وكان جهد شخصي، وبعض الأحيان تعاون مع بعض المنظمات الدولية اللي عم تشتغل هذا الموضوع، هو كيفية حفظ حقوق
الملكية
المهجرين اللي دمرت بيوتين، مهجرين أو النازحين داخليا أو خارجيا بسوريا، كيفية حفظ حقوق الملكية لهالناس هاي تحديدا بمناطق المخالفات، لأنه نظام الملكية بسوريا مثل كل الدول العربية في كتير نقاط ضعف تحديدا بهي المناطق، انه التعامل مثل ما قلت لك النظام البائد انه بهذا الموضوع، والقوانين اللي طلعت حرم كثير من حقوق ملكية واضحة المعالم، او قوانين الاستملاك اللي كان يطالعها من فت ويطبق عليها بعض الافكار بمحاولة تخطيط المدن يعني او توسع المدن، كان دمشق او حلب او حمص، كان دائما على حساب المواطن البسيط العادي، فما كان في يعني كان يطلع قوانين استملاك ومناطق استملاك بدون اي تعويض حقيقي، فكان هذا يدفع الملاك انه يقسموا اراضيهم ويبيعوها لناس محتاجه، الناس المحتاجه اللي جاي من الريف اللي ما عنده لا شيء بسيط جدا. فطلع يعني هي عن نشأة مناطق المخالفات، بس معظم مناطق المخالفات ما صار فيه الى توثيق حقيقي تضمن حقوق هاي الناس. فالفكرة اللي نفتها بنشتغل عليها هي إنه كيف نحن ممكن نحافظ على حقوق هاي الناس، بخص بعدم وجود وثائق ملكية حقيقية، ما في تسجيل بالسجل العقاري، اللي عنده وثائق هي ما بتعد عقد بيع أسهم، أو هي إذا كانت أراضي ملكية خاصة، أو أحيانا هي وضع اليد أو عداد كهرباء أو عداد مي، فالعملية فيها من الصعوبة يعني بحاجة جهد هائل لحتى ممكن نحفظ حقوق هاي الناس كلها.
هلا أنت كنت بدأت برسالة الماجستير والدكتوراه، يعني ب 2013 كنت رسالة الدكتوراه أنهيتها، كانت عن تخطيط المدن. بعد الحرب صار عالم آخر وتفاصيل أخرى، هلا صار هناك نظام مختلف، رحل نظام الأسد والآن نظام مختلف وجديد. شو التحديات وشو شو أثر وأهمية موضوع الملكية في هاي الأيام؟
تغير النظام، هلا ما بدنا نحكم على تجربة هي كتير قريبة، مع أنه المعطيات الحالية معطيات ملامح كتير أنه ممكن يكون في حلول على المدى المنظور، لأنه يعني مثل ما سبق وأشرت لك الموضوع كتير شائك يعني هو حيصير هذا موضوع الملكية هو جزء من إعادة الإعمار إعادة الإعمار للبلد، بس لازم لاحظ هي موضوع الحقوق من خلاله، بس موضوع إعادة الإعمار هو بده يعني يكون في استراتيجية اقتصادية إنتاجية واضحة، لازم استهدف كل القطاعات القادرة على توليد فرص عمل، لأنه أنا ما بيهمني بس إني ابني بيت أو ابني منشأة، إذا ما كان في عندي قطاع اقتصادي أو وفرت فرص عمل مستدامة، وفرت دعم للمشاريع الصغيرة اللي هي ممكن ترفع بالسوية الاقتصادية والسوية المعيشية لكل الناس. هلأ يمكن قبل هاي إنه في أنا في عندي نقطة يمكن كنا عم نشتغل عليها سما سما يعني في كان مع كنت عم اشتغل مع الجي اي زد وحاليا بنقاش مع الحكومه السوريه الحاليه انه هي كيفيه استقبال مليون نازح بدهم يرجعوا دفعه واحده بدون ما اثر انا على حقوق الملكيه، بدون ما اثر على خطط اعاده الاعمار. للاسف لحد الان ما في اي خطط اعمار واضحه، في اعلان عن مشاريع عملاقه ما بعرف كيف ممكن تؤدي لتحسين البلد. يعني هي مشاريع استثمارية، هي أنا بالنسبة لي هي أبداً ما لها علاقة بإعادة الإعمار، هي مشاريع استثمارية لشركات بغض النظر عن مصداقيتها أو صحتها أو شو لوين ممكن تؤدي. بالنسبة لي لحد الآن ما في أي خطة لإعادة إعمار واضحة أبداً. فطلعت مع الجانب الألماني كنت عم اشتغل انه كيفية انه ممكن احنا نساعد الحكومة بوضع مخطط او خطة نظرية نساعدين بتطبيقها. يعني انا اكيد ساعدنا من خلال الخبرة العلمية والأكاديمية اللي بيمتلكها. الجانب الألماني ممكن يكون في عندهم دعم مالي او دعم تاني، ما هذا اتفاقيات ماني بصورتها شو عم تصير بين النقاش مع الحكومة الحالية. عودة مليون نازح راح يشكل ضغط على البنية أو شيء بنية المجتمع، بعدين على البنية الاقتصادية وعلى البنية التحتية اللي هي بنية مدمرة بعد 14 سنة حرب، بنية مدمرة بالكامل.
كم كمية الدمار أو نسبة الدمار؟
دمار حسب المناطق. في أنا عندي بعض أحياء دمشق الشرقية وصل الدمار فيها للمية بالمية، مثل حي جوبر 100%، وعدد السكان كان حوالي ما بين 400 و500 ألف، ما عندي رقم بهاللحظة رقم دقيق، بس أحد الضواحي اللي كانت قريب بعدين انضمت لمخطط مدينة دمشق اللي هي صار في أشرس المعارك يعني ما بين المعارضة والنظام. نسبة الدمار في هذا الحي 100% تقريبا، حي القابون جزء من حي القابون كمان 100%. حتى النظام السابق عملية تجريف كاملة للحي ما بعد تدميره بقانون أصدره القانون 3 عام 2018 على ما أذكر 2017 اللي سمح بعض المستثمرين، وكان كثير قانون ظالم يعني حتى أنه ما الناس ما ضل عنده أي ذكريات أو أي شيء بيثبت أنه كان ساكن هون إلا بعض المستندات أو حتى بعض الصور. بعدين في عندك مدن مثل دومة وحراستا والمناطق الشرقية بدمشق في نسبة دمار كبيرة، في بلدات جنوب دمشق وغرب دمشق كمان في نسبة دمار كبيرة محكمة دين دمشق. بعدين في مدينة حمص البلدة القديمة تعرضت للحصار خانق في نسبة دمار هائلة جدا. لوقت سقوط النظام الناس ما كانت فيها مزور أملاكها، من الناس اللي كانوا عند النزوح داخلي كان النظام منعين من يدخلها لأسباب كتير إنه في ألغام أو في متفجرات، فبس هي كانت حجج كانت من النظام السابق لمحاولة استيلاء على العقارات. على الوضع اختلف، الناس فيها عم ترجع تشوف أملاكها أو بقايا أملاكها، بس إنه ما في أي خطة إعادة أعمار. بالنسبة لمدينة حلب نسبة الدمار هائلة بحلب الشرقية اللي هي جزء حتى من المدينة تراثية كان مصنف قائمة اليونسكو كمدينة تراثية، في نسبة الدمار هائلة جدا مثل أحياء الحيدرية والشاغور الشعار المناطق المخلفات الشرقية كرملوز كرمل قاطرجي، فهي كلها مناطق فيها نسبة دمار كبيرة إضافة لحلب الشرقية اللي نسبة دمار فيها بتوصل ل 80% إذا مو 90%. وبعض أحياء حلب الجنوبية مثل تل الزرازير أو الأنصار كمان نسبة دمار بتوصل 50-60% فيها. هاي بس فكرة عامة عن نسبة الدمار. هذا بالإضافة أنه ما حكينا عن المدن الثانية، مثلا بدير الزور نسبة الدمار بتوصل بعض الأحياء 70%. مدينة راقة أخذت قسطة هائل بنسبة دمار هائلة جدا الفترة اللي كان فيها داعش وكان قصف التحالف الدولي عليها. نسبة دمار هائلة جدا في أحياء بالكامل اللي نحت عن كمباني عن الخريطة،
مخيم اليرموك، دارية، الحجر الأسود وكثير مناطق.
بالضبط هذا.
لكن أنت عمالك بتحكي عن مليون لاجئ، شو الإمكانية لحتى يصير هناك تخطيط يستوعب مليون لاجئ وتأهيل المناطق؟
هي ما في مباني تطلع، هي محاولة الفكرة بشكل أساسي العامة محاولة استغلال المباني الحكومية الموجودة القائمة بدون ما يصير تعدي على الأملاك الخاصة. بالنهاية في أملاك خاصة حتى الناس ما هم في نستولى على أملاك، بس إنه في كتير مباني حكومية، في كتير مباني تابعة لوزارات دولة مختلفة، وحتى في مباني تابعة للأوقاف لوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو وزارة الزراعة، مباني كانت محطوطة بتصرف موظفين أو مباني فاضية أو مباني عسكرية بس ملك وزارة الدفاع، لأنه هذا الموضوع شائك، لأنه حتى وزارة الدفاع في عندها مباني ملكة، في مباني باعتها عملوا جمعيات سكنية للضباط، فهدول صار في إلهم حقوق لأنه اشتروا مباني جديدة. فالموضوع هون شوي شائك، يعني لسه التفكير المبدئي، لسه الخطة ما اكتملت بالكامل، أو الاعتماد حتى على مساكن مسبقة الصنع ممكن استعارتها من دولة مثل تركيا اللي هي عندها حاليا فائض هائل من هالبيوت مسبقة الصنع اللي بنيتها بفترة الزلزال اللي صاب تركيا من السنوات السابقة، فعندها فائض هائل جدا ممكن استعارتها ووضعها مثلا بمناطق هي أملاك دولة بحاول تقديمها، مع الحرص أنه ما تكون نواة لمناطق مخالفات جديدة. يعني الموضوع كتير دقيق، بده يعني بنقوله نحسبه بلحظة بلحظة الإيجابيات والسلبيات وشو الإيجابيات اللي بيقدمها، بس دائما نحن يعني بذهننا انه كيف ما يصير اي تعديات جديده على حقوق الملكيه، الناس لها حقوق نحاول نثبتها، ما يصير اي عائق باعاده الاعمار، لما بتصير خطه اعاده اعمار حقيقيه ل انه هالمناطق ما بتشكل عائق او مانع من مشاريع حقيقيه لاعاده الاعمار. لازم يكون في استراتيجيه متكامله اقتصادية وحتى اجتماعية وكيفية إحياء الأرياف،
تماما
تثبيت الناس بأريافها، نعطيهم فرص عمل حقيقية ما يضطروا يهاجروا للمدينة، مو إنه سنة الجفاف الكل يضطر إنه يطلع على المدينة. لازم يكون في دعم خاص للمشاريع الزراعية، بخاصة سوريا إنه بلد زراعي، نثبت الناس بمناطق، بس ما الناس ما فينا نجبرهم إلا إذا وفرنا لهم وسيلة دخل. وسيلة الدخل هي بأوروبا معروف المشاريع الزراعية كلها مدعومة، قطاع الزراعة بس بفرنسا مدعوم بشكل هائل من الدولة الاتحاد الأوروبي، بحيث المزارعين يضلوا بأماكن بقراهم. بنفس الوقت محاولة تخديم هاي المناطق بشكل صحيح، يعني ما يكون في وصل لمرحلة إنه الريف يصير جاذب مثله مثل المدينة، انه مثلا المشاريع الكبيره الجامعات المعاهد المدارس العليا انه كمان تصير منتشره على كل الاراضي السوريه، بدكم مركزه بمدينتين هن حلب ودمشق. المشاريع الاقتصاديه كمان تصير عمليه توزيع جيد على كل الاقاليم السوريه، كل مناطق سوريا المحافظات السوريه، بحيث انه كمان ابن المنطقه ما يضطر انه يهاجر بحثا عن فرصه عمل. هاي الحالة مخفف الضغط، مخفف الهجرة الداخلية على مراكز المدن الكبيرة.
في واحدة، في جانب من الجوانب كمان اللي حضرتك هيك بتعطي عناية جيدة، وهو ما أشارت إله دراسة صدرت عن مشروع اليوم التالي للحرب، The Day After، وكانت هاي الدراسة معنونة ما بعد ثلاثية الحصار، التدمير والتهجير، انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا. وهي الدراسة هي لأنماط انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سبع مناطق شهدت تهجير للسكن واستعاد نظام السيطرة عليها. صدرت هاي الدراسة في 2024، يعني تقريبا قبل عام. وكانت واحدة من الإشارات الاقتباسات اللي استندت فيها للحديث عن هذا الموضوع قول إلك قلت فيه نحن لا نعيد إعمار الحجر بل نعيد بناء المجتمع. والمسألة النسيج المجتمعي أخذت من اهتمامك وتأخذ بشكل يعني حيز ممتاز وجيد. شو أهمية التركيز على هذه المسألة خاصة في استراتيجيات إعادة الإعمار والتخطيط للمدن؟
بالضبط، لأنه النسيج المجتمعي هو شيء مهم جدا، لا يمكن نحن نعمل إعادة إعمار إلا قبل ما نبني من هيئ المجتمع، نعمل إصلاح سياسي، والإصلاح السياسي بده مصالحة مجتمعية، حوار وطني شامل يشمل كل الأطراف السورية بدون استثناء، يطلعوا بنوع من العقد الاجتماعي، وهذا حيكون سابق على أي إصلاح للاقتصاد أو إعادة أعمار. لازم يتعزز أداء المؤسسات الحكومية من القضاء وأمن، معالجة القضايا الاجتماعية والنفسية. بعد 14 سنة حرب يعني وقع المجتمع عم يعاني، وهلأ شفنا نتائجه بثمان شهور الماضية بعد سقوط نظام الأسد، بالمشاكل اللي صارت، بالتحزب حتى إذا اعتبرناه طائفة لمجموعات سورية معينة، وعدم تدخل الحكومة بما يكفي، مع هي حكومة تصريف أعمال وسلطة مؤقتة، بس كان ممكن تلعب دور إيجابي بشكل آخر، يعني ما لعبت الدور اللي من المفترض أنه تكون تلعبه، اللي هي مصالحة اجتماعية شاملة، مشاركة كل السوريين بالقرار السياسي لمستقبل سوريا، لأنه أي هذا الحوار لازم يؤدي لإصلاح مؤسسات الدولة اللي هي بتعاني، لأنه لحد الآن مؤسسات الدولة عم تشتغل بالقوانين الموضوعة معظما من حقبة الأسد، ما بقول كل القوانين سيئة، لا، قسم منيح منها جيد، أنه في أي قوانين بتخص بلد، في بعض القوانين لازم يعاد النظر فيها، كان إلى قوانين عقارية أو قوانين تانية يعني بتخص المجتمع بشكل عام. فأي إعادة أعمار لازم قبل إصلاح مؤسس يكون كل السوريين عندهم ثقة بأنه هذا الشيء عم يصير لمصلحة الكل، لمصلحة المواطنة، مصلحة حتى بناء دولة ديمقراطية. وهذا الشيء المهم، أنه أنا لي حقي كمواطن سوري مثل أي إنسان تاني. هلأ القضايا الاجتماعية يعني مرتبطة جدا بالقضايا الاجتماعية، وتقع سوريا بحاجة لوقت، بس بحاجة لحوار داخلي حقيقي داخلي ما بين مكونات المجتمع السوري ككل. كان في تغييب بمدى 50 سنة عن هذا الموضوع نتيجة سياسات بيت الأسد، إنه طائفية كانت موجودة بس كانت هي تحت رماد، كان موضوع تابو، ممنوع حدا يحكي فيه، ممنوع حدا يتعرف، كل واحد عنده فكرة عن الآخر بدون ما يعرفه، فكرة مسبقة، وعلى الأغلب إذا ما بتعرف شخص وعم تسمع شيء من ناس تانيين مشارك، على الأغلب ما عم توصلك الفكرة الحقيقية أو الفكرة الصادقة عني. لذلك صار في الفترة الحالية هي التشنجات الضخمة جدا، يعني وصلت حتى لمجازر حقيقية ما كان لازم نوصل لها أبدا. فالبعد الاجتماعي بعد كتير مهم، للأسف لحد الآن مصائي خطوا بهذا الاتجاه.
كيف بيأثر التخطيط المدني على موضوع النسيج الاجتماعي؟ كيف بالعمارة القديمة كانت مرعاة هاي المسألة؟
البعد الاجتماعي بالعمارة التقليدية كان كتير واضح، كلاتنا هذا بتوقع عشناه بشكل أو بآخر، ممكن جديد معاشه مثلنا نحنا، بس إنه في كان عندك بيت العيلة هو اللي بيجمع الجد والآباء والأحفاد ببيت واحد، العلاقات الاجتماعية العائلية كانت علاقات قوية، العلاقات الجيران الناس كلها تتعرف بعضها نتيجة إنه في يعني أجيال ساكنة بهذا النمط من العمران. بعدين إجا بالخمسينات أو ما قبل إجا النمط المخططين لاعتمد المخططات التنظيميه للمدن الكبيره توجه توجه كامل باتجاه النماذج الغربيه. اكيد انا ماني احكم ضد بالمطلق، بس انه كان في إلها سلبياتها اثرت على علاقات البنيه الاجتماعيه للمجتمع، فرضت نمط جديد من العلاقات الاجتماعيه، عمل تخلخل، ما بقول تفكك، عمل تخلخل بالعائلات. صار الأبناء مباشرة يطلعوا يسكنوا بحارات تانية، بأحياء تانية، بمدن تانية. هي هذا الشيء مفهوم بأي مجتمع عم يتطور، بس نمط التخلخل هذا وصل للعائلة نفسها، ووصل حتى بعدين حركة المجتمع، انه صار الناس سكنت ببنايات حتى احيانا الجار ما بيعرف جاره بشكل جيد، يعني بالخاص انه نحن ما هذا غريب ما بنعرف مين هو منين. فهي فرض التساؤلات. هلا كان من الممكن انه تفادي هذا، انه يكون في نمط معماري او عمراني، ناخذ شيء فيه من النظريات الغربيه وندمجه مع عمارتنا التقليدية، اللي هي عمارة كانت هي عمارة بيئية. وتوقع أنه نحن مضطرين نرجع لها بشكل أو بآخر، تحديدا بعد الحروب. أنا مو قصدي البيت، البيوت هي البسيطة من طابق واحد أكيد ما حتكفي، بس إن ناخد بعض الأفكار منها اللي هي بتناسب تطور المجتمع، أو حتى حالة إعادة عمراء، إعادة أعمار، وبإمكانيات الشعب كلاته. فقير الشعب كلاته شبه معدم، الشعب السوري حاليا أكثر من 90% تحت خط الفقر، يعني هي معلومات صادمة جدا، يعني تحت خط الفقر، يعني ما في عم يأكل ويشرب لآخر الشهر بشكل جيد. يعني ما يعني أي أبني حديثة هتطلع إذا ما في قوة اقتصادية وراها، بصير بعدين دفع فواتير الكهرباء، الغاز، التدفئة، ما حدا حيكون عنده مقدرة. بالمقابل نحن ممكن نرجع لبعض الأفكار بالعمارة التقليدية، يعني المواد ناخد المواد البيئية الموجودة، مثلا الحجر اللي هو متوفر بكثرة بالمحافظات السورية، اللي هو مثلا مادة عازلة بتوفر طاقة. من ناحية بيئية ما أنا بحاجة لتهوية كبيرة، لأنه بشكل آخر عم تعمل حالة عزل جيدة. فهذا التفكير لازم نستهين بخبرة كل أجداد، أو خبرة المدن القديمة اللي عنا، كيف كانت تدفي حالها وتهوي حالها بطريقة طبيعية، ما أنا مكلفة كتير، وبنفس الوقت في احترام للبيئة، في احترام لحتى هذا الكوكب اللي نحن عايشين فيه.
العمارة البيئية بأي معنى؟ شو مقوماتها؟ شو خصائصها؟
العمارة البيئية إذا ما نحكي بمناطق حالية مثل سوريا أو المناطق فيها نزاعات ودمار، هي اعتماد على المواد المحلية بالبناء، اعتماد على المواد المحلية المتوفرة. يعني ما أنا مضطر أنا استورد مواد من بتكلف كتير قطع أجنبي والدولة ما عندها، والناس ما عندها تدفع. أنا فين استخدم الحجر موجود، في استخدام الخشب، في مثل ما بنرجع نقول كمان نخفف ضغط على المدن هاي، نرجع للعمارة القروية اللي في تجارب مثلا بسوريا، في العمارة الطينية كان إلى دور كتير، القبب التراثية اللي هي من الناحية البيئية من أفضل المشاريع اللي كانت موجودة بسوريا، اللي شبه اندثرت حاليا. هي مثلا هي بالأرياف تكون ممتازة جدا، لأنه المواطن نفسه في يبني بيته مع بعض الخبرة، يعني فيه شوية خبرات ممكن تساعده، بس هي ما أنه بحاجة يدفي، يدفع مازوت للتدفئة، ولا حاجة مراوح وكهرباء ليهوي، لأنه هي بيئية.
حتى من حيث التكلفة يعني برضو موفرة بمعنى.
بالضبط، لأنه هو بياخد التراب والقش، القش من محصول من أرضه، والتراب موجود عنده، عرفت علي؟ فهي مادة البلوك بيعملوا بكفي يتجفف بالشمس. يعني خبرة الأجداد موجودة. وحتى بالبداية الألفين كان في أحد المشاريع القرية بسوريا اسمها الشيخ هلال، وكانت ناجحة جدا، كانت إحدى القرى القليلة بسوريا اللي هي بشرق حما، قرية جاذبة للسكان، ما نطارد للسكان. نحن هذا المفهوم ما كان طارد للسكان، هو ما عندك فرص استثمار، ما عندك فرص نجاح، تضطر تهجره، فمسمي طارد للسكان. جاذب هي دائما كانت المدن الكبيرة، فيها فرص عمل، فيها خدمات، فيها مشافي، فيها مستوصفات، فيها جامعات. هاي القرية، يمكن القرى النادرة كان بسوريا، هي جاذبة للسكان نتيجة أنه ترممت بشكل صح. وكان في إحدى الجمعيات الأهلية دعمتها، صارت وجهة وفود سياحية عليها، بيجوا من أوروبا يقضوا يوم أو يومين بالبادية السورية، هي قرية على البادية السورية. فكان مشروع ناجح، صار جاذب للسكان ببدايته. بعد سنتين من انطلاقه، وبعد ما ترممت هاي القبب هاي الكامل، ضاعف عدد السكان القرية. هذا بدليل أن الناس صار في عندهم دخل إضافي غير الأرض. أنا كيف ممكن ثبت حدا بأرض أو بمكان، أعطيه فرص مؤاتي لحياة كريمة.
يعني بهذا الإطار أستاذ معن، كيف بتشوف تعامل الأنظمة العربية مع في تخطيطها للمدن، بقصد مع مسألة الهوية العربية المشرقية؟
للأسف أنه يمكن ما عندنا أي تجارب ناجحة بهذا المجال.
من متى أخفقنا يمكن، أو أخفقت الأنظمة العربية في التخطيط للمدن؟ كمرحلة بقصد أنا.
مرحلة يمكن أنا فين أحكي بسوريا، يمكن مرحلة الستينات وما بعد. الستينات مع إسلام حزب البعث بسوريا وما بعد، ونمط الانتهازي للسلطة الحاكمة أو المحيطين فيها. فصار المشاريع هي أي مشروع حتى للدولة فهو عبارة عن فرصة استثمار للرئيس أو للحاشي المقربة منه. للأسف هذا أي الفكرة فيك عمومة بكل الوطن العربي بدون استثناء. إذا ما نحكي نحن على الخليج فهي حالة خاصة نتيجة توفر الأموال الكتيرة، بس هي مثلا من ناحية بيئية أبدا هي مانعة عربية، ما لا من قريب ولا من بعيد. نتيجة القوة المالية حاليا فهنينا فينا نعتبر مدن ناجحة. بس ممكن نفس الوقت نطرح سؤال وبعدين عرفت لي ممكن ضل ناجحة ولا لا، هذا الشيء تاني، ممكن الزمن ممكن يقلنا.
بس حتى يعني المثال اللي طرحته هلا، يعني مثل بعض البلاد العربية في منطقة الخليج أو عدد منها إذا مش كلها، بنشوف أكبر برج وأطول برج وإلى آخر، لكن قديش بتعكس هاي المسألة الهوية العربية والمشرقية؟ يعني هذا السؤال بضل دايما موجود، أنه أوكي في أموال عظيم، في هناك تخطيط كتنظيم بعض التفاصيل وشكل الأحياء، ولكن البعد المشرقي والعربي قديش هنا بيحضر؟
برأيي الشخصي هو غائب جدا، غائب بالمطلق. يعني أنا بالنسبة لي هي عمارة منفصلة عن تاريخ المنطقة، تاريخ الحقيقي أو التاريخ الاجتماعي أو التاريخ العمراني للمنطقة، في قطيعة كاملة ما تعكس أي هوية عمرانية أو هوية تراثية للمنطقة. في انفصال كامل عن الواقع. هي مدن صمموها أو المباني صمموها أشهر وأفضل معماريين بالعالم، ما في أي نزاع على هذا الموضوع. هي من ناحية المعماري إذا مشيلها من سياقة، فبعض المباني هي تحفة فنية بحد ذاتها، بس نربطها بتاريخ المنطقة أبدا ما فيني أربطها، لأنه أي تاريخ أي لإنتاج ثقافي. أنا بالنسبة لي هي العمارة هي من أعلى صنفها المرتبة العليا لإنتاج ثقافي لشعب معين. هي بتجي عبارة عن تراكم خبرات ومعرفة بالإضافة للحالة الاقتصادية الجيدة. المجتمع كله عم يتطور تطور كامل للمجتمع بكل نواحي، فالعمارة هي بتعبر عن درجة تطور هالمجتمع هذا. ما بعرف في الخليج إذا فينا ما بدي أحكم بطريقة سيئة أو طريقة إيجابية
أكيد.
إذا 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 فينا نقول هي المجتمعات وصلت لهي الحالة التطور الاجتماعي والاقتصادي والفني اللي تعبر عنها بعمارة خاصة فيها، أنا برأيي لا، للأسف لا، إنه في قطيعة، في عندك أموال، في غنى عم يجيبوا معماريين، أهم المعماريين في العالم، ومثل برجع بقول إنه تحف معماري عم تطلع معاهن، بس هي مانا معبر عن تاريخ، عن ثقافة، عن مجتمع المنطقة، عن قوته الاقتصادية، عن قوته الفكرية. في هون في قطيعة، في يعني مشاريع مستجلبة حق إن يعملوه، بس أكيد ما بتعبر عن تاريخ المنطقة، ما بتعبر عن اقتصاد، عن 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 مجتمع حقيقي.
لأنه كان لفتني طرح زميلنا السابق مسؤول قسم الثقافة سابقا والأستاذ والشاعر نجوان درويش، كان في مادة مكتوبة نشرت في القسم الثقافي في جريدة العرب الجديد، كان بيقول فيها عن موضوع غزة، وكان وقتها في وقف إطلاق نار، وطرح تساؤل أو طرح فكرة في مسألة الترميم وإعادة الإعمار، قال بأنه الكل لازم ينزل ويساهم، ومن ضمنهم الشعراء، أنه حتى الشعراء يكون لهم بصمتهم وحضورهم كمان حتى في مسألة إعادة الإعمار، لأنه ببعض الإعادة والإعمار شعر، وكأنه يعني تعبير عن الثقافة وإلى آخره.
لا استطاع جانبي أنا معه، يعني أنا قريت مقالته للأستاذ نجوان، يعني مقالة شاعرية بس بتحمل من جواتها كتير حتى أفكار جميلة وأفكار حتى علمية.
تمام.
أنه إعادة بناء أي مبنى أو مبنى تراثي، أو برجع بأكد على نفس الفكرة كنت عم بحكيها، هي استمرت مجتمع بالكامل، يعني كل الناس مسؤولين، في الشاعر، الطبيب، المهندس، الإنسان العادل هو بده يسكن هذا البيت، فهي ثمرة طبيعية لتطور المجتمع. الكل لازم يدلي برأيه، لأن المدينة الكل عم يسكنوها، مو شخص، مو بس المعمار أو مخطط. صحيح. المدن، فحق أي شخص يشارك. وذلك من شوي لما كنا إذا بنرجع شوي لما حكيت عن عادة الأعمار، قلت بيكون في حوار مجتمعي حقيقي، مو بس إنه مشاريع عم تيجي من برا، مشاعر استثمارية. اللي صاير بغزة هلأ كمان وضع كارثي جدا، نسبة الدمار مخيفة، لازم إن شاء الله يكون قريبا إعادة أعمار، لازم تكون كل الفعاليات موجودة، الفعاليات كمخططين مدن، كمعماريين أو كمثقفين بكل شرائحين يكونوا موجودين. يعني كيف المدينة، يعني كل شخص من حقه يسأل أنا كيف المدينة اللي أنا حابب عيش فيها مستقبلا شو بتعني لي؟ بتعني بتشدني انا جزء منها، ولا انا غريب بهي المدينه؟ فمن لازم الكل يشارك بشكل او باخر، يعطي رايه، لانه هي هذا مكان عام. مدينه، تخطيط المدن هي فكره عامه، هي ما لها فكره خاصه، ما هي مو بس موضوع ابداعي. بيجي مخطط المدن يمكن هو بحط اللمسات الاخيره، بس هي بتعبر عن الثقافه ككل. الكل لازم يشارك بهذا الحوار. يعني هلا هون نحن بنجي كمان بنقطة ما بتكون لمصلحة أحيانا المجتمع، هي الممول. مين الممول؟ شو شروطه بالتمويل؟ شو شروطه بإعادة الأعمار؟ هلا هذا موضوع كمان بحث تاني، لازم يعني أي مسؤول بده يتولى هذا الملف يحاول يوازن ما بين متطلبات المستثمر أو اللي حابب يشتري بإعادة الأعمار ومتطلبات الحقيقية للمجتمع. أنا ما بيهمني أعمل إعادة أعمار إنه والله أنا ابني مباشرة مثلا 100,000 وحدة سكنية بأي شكل لسكن العالم، وبعدين أنا شو ممكن تخلق الأزمات الاجتماعية لاحقا. على مثلا هون بأوروبا بالستينات كان عندي مشاكل إسكان، طلعوا بأبراج 20 و30 طابق. من حوالي 20 سنة بلشوا بالسياسة الثانية، إنه هالمناطق، هالمباني، هي الأبراج السكنية صارت تعمل لي مشاكل اجتماعية. أنا لما عم سكن حوالي 1000 شخص كمية عائلة ببرج سكني، ما نوفر من كل الخدمات حتى لو كانت تحت، بس مو بعيدة عني، عملت لي مشاكل اجتماعية. الأولاد ما عندي مساحات للعب، ما في مدارس كافية، ما في خدمات كافية، صار تم مشاكل اجتماعية، صار تم مثل مجتمعات مغلقة، صار كل عم احكي على علاقات أوروبية، يعني صار كل مثلا مجموعة بشرية يجيبوا بعض يسكنوا بنفس المبنى. يعني هي ساهمت عمل قطيعة مع المجتمع بشكل عام. السياسي بأوروبا أو مثلا بفرنسا من أكثر من 20 سنة من بداية 2000 بلشوا يحاولوا يفكفكوا هاي الأبراج العملاقة اللي هن بنوها بالستينات وبالسبعينات لحل مشكلة السكن، لأنه من ناحية اجتماعية شافوا أنه نتائجها كانت يعني نتائجها السلبية أكثر من نتائجها الإيجابية، وفرت مساكن بس مقابل عملت مشاكل اجتماعية تانية. فنحن لازم يكون عندنا مسؤولين بدي يتولوا هذا الملف دائما يفكروا بهذا الشيء. هلا مثل عندنا بسوريا يمكن سمعت الفترة الماضية انه اعلان عن مشاريع ابراج ابراج ابراج، طولوا بالكم يا عمي ابراج، شو هي الابراج؟ عشان ما احكي شوي باللهجة العامية استاذ سايد، طولوا بالكم شوي. لا لازم يعني يكون عندنا شوي تروي بهذا الملف. ما بيهمني أنا أن أعطي شكل دبي لدمشق، لا أنا بيهمني أن في عندي ناس بدها تسكن صح، بس أنا كيف بدي سكن كيف بدون ما أعمل ما أخلق مشاكل إضافية لاحقا. الأبراج مثلا هي أعلن عنها كلها بمركز مدينة دمشق، مدينة دمشق بالأصل فيها عندنا ازدحام سكاني هائل، مدينة في عدد سكان دمشق أو حلب أكثر من استطاعتها الطبيعية. أنا لما بدي ابني وبدي سكن مئات الآلاف بمنطقة معينة، أنا في عندي كتير عوامل، في عندي فرص العمل، في عندي البنية التحتية، مهيئة جامعات، مدارس، أماكن لعب، مساحات خضراء، ملاعب، كلها هاي هل تبقى موجودة. بعدين عندي الموارد الطبيعية، أهم موارد هو المياه. في نوفر دين مثل مياه الشرب، عاصمة دمشق بتعاني من أزمة خانقة من المياه من أكثر من 40 سنة، ما مشكلة جديدة. فأنا لا، أنا قبل ما أفكر بأي مشروع وين تموضعه بالضبط بدي أفكر بآثاره الثانية، كان دمشق أو حلب أو حمص عرفتي أو رقة أو دير أو أي مدينة تانية. أنا بدي أفكر لا، أنا ممكن أضطر إني لا مضطر إني لا، أنا أقول هذا المشروع ما لازم يكون هون، لازم يكون منطقة تانية، أن توفر عوامل يكون ناجح، فالبنية التحتية الطبيعية حتى تكون ناجحة. بينما تركيز كل المشاريع، يعني مثلا الحكومة الحالية بدمشق كل المشاريع أعلنتها كلها بدمشق تقريبا، مشاريع كلها تبني وأبراج، أنا أحس كتير مفصل عن الواقع هالطروحاتي.
تحس بأنه في هناك أستاذ معن هناك خلط مستمر بين مسألة تنمية المجتمعات وتنمية العقارات؟
للأسف هذا الموجود، أن تجار العقارات المستفيدين الأول، ويهم أنه هو يمكن أقول أنه هو من المجالات المربحة والمجالات المطمئنة لرأس المال، ما فيها مخاطرة، ما فيها مخاطرة مثل مشروع اقتصادي أو مشروع زراعي. فبتلاقي قسم كبير من المستثمرين بيروح هذا المجال لأنه بيعرف حال أنه على الأغلب أنا ما بخسر، على الأغلب أنا ربحان 100%. والمشكل بهالمشاريع اللي عم تعلن حتى أبراج سكنية، كانت أبراج إذا فينا بين قوسين نقول هي مشاريع 5 نجوم، يعني ما أبدا ما قدرت الشعب السوري التحليل الموجود بسوريا إنه يشتري أو يستثمر أو يعيش فيها. وأنا لما بدي أحكي بإعادة أعمار أو مشاريع عملاقة، أنا في عندي الدرجة الأولى الناس بدي أفكر فيهم الناس اللي لحد الآن موجودين بمخيمات داخل سوريا، ما محكي عن الناس خارج سوريا، لحد الآن في مخيمات بشمال سوريا الناس موجودين فيها لأنه بيتهم تدمر بحمص أو بالشام أو بمنطقة بالأرياف، ما عنده شيء، ما عنده حتى أرض يشتغل فيها. دحين كانوا عايشين مخالفات، كانوا عايشين على بعض وظائف الدولة أو على بسطة أو بيعمل تجارة خفيفة في محل صغير، هي كلها تدمرت، فما عنده أي شيء. فالحد بينما المخيم حتى في على الأقل منظمة دولية عم تعطي سلة أغذية، إذا رجع ما عنده إياها. فأنا تفكيرنا الأول لازم، أو تفكير أي مسؤول لازم يكون، أنا هالناس دول اللي هن بالدرجة الأولى مشاريع إعادة الأعمار لازم تستهدفين، ما لازم خليهن. حالة إنسانية، النظام الأسد سقط، لازم انه هالناس هي كلها ترجع يعني عملكيات على أربع قريتها. بس لازم أي مشروع يستهدف كيف فينا نرجعين بشكل كريم، أحفظ لنا كرامتين ورغبين أن يرجعوا، لأنه راجعين على بيت، راجعين على فرصة عمل، أو ممكن سهل لهم فرصة العمل أنه يشتغلوا.
مثلاً
هذا الموضوع، هذا الموضوع نفس الشيء ممكن ينطبق على أهالي غزة. يعني إذا بده يصير إن شاء الله قريبا توقف الحرب ويصير إعادة أعمار بنفس الوقت، كيف أنا الناس لازم أرجع لإلن سنتين أكثر من سنتين من مكان لمكان عم يتهجوا نتيجة القصف والدمار اليومي، كيف ممكن أرجعين، كيف أرجعين بشكل كريم على أرضين وعملاكين ووفر لهم فرصة حياة. أنا مو بس يرجعوا، لازم أوفر له فرصة حياة، فرصة عمل،
وبمبنى ومنزل يشبه يعني على الأقل ما كان يسكن فيه، أو على الأقل ما كان يشبهه، بغض النظر سواء كان حديث وجديد لكن شيء بيشبهه. السؤال الأكثر خصوصية كمان أستاذ معني، يمكن والمسألة كمان تنطبق ببعض الأحياء المهدمة في سوريا. كمية الركام بمصطلحنا العامي في فلسطين نحكي عنه الطمم بمعنى الركام، كمية الركام هائلة، هائلة جدا 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 بغزة بشكل مروع وبشكل يدمي القلب. هذا الركام وين حنروح فيه؟ بأي خطة إعمار قادمة؟ هل في هناك حلول بنظريات التخطيط المدن والإعمار؟
بالضبط. هلا هي من أولى النقاط اللي بنشغل عليها، هي إعادة استخدام كل الركام. يعني ما نضطر نشيله ونقله على منطقة تانية بالكامل وعمل مطامر جديدة، لا، هي المواد هي كلها هي مواد بناء ممكن إعادة استخدامها. ومن الناحية الاقتصادية هي المواد الأرخص لأي مشروع، يعني المواد البلوك الإسمنت المدمر، البقايا الأبنية اللي دمرت كلها، هي إن ممكن يصير معامل صغيرة إعادة تدوير هاي المواد، إعادة تصنيع مواد بناء جديدة منها نفسها. لا أكيد ما لازم يصير تخلص منها، التخلص منها بطريقة وحيدة هي الأوفر على أي مشروع إعادة أعمار، هي إعادة استخدام هاي المواد كلها، إعادة استخدامها كمواد أولية، مو إعادة إنه الشيء مدمر بالكامل مدمر، بس أنا البقايا مثلا الإسمنت أو بقايا البلوك هي كلها طب يكون في عندي ورشات إعادة طحنها، تصنيع مثلا بلوك جديد، مواد بناء جديدة منها نفسها.
وبالنسبة لسوريا كمان، كيف ممكن إعادة الاستخدام أو ترميم أو التعامل مع المنازل المهدمة أو اللي تضررت بشكل عميق؟ اللي نقول
الضرر بشكل عميق، الحل الوحيد إعادة بنائها، بس هون
مسألة مختلفة.
مسألة مختلفة، هون بنرجع سؤال أساسي هو العلاقة بحقوق الملكيات، وأنا هل ترى أرجع أبني بنفس الطريقة اللي كان فيها، اللي هو مثلا كان منطقة مخالفات، ولا لا أعطي فرصة بإعادة أعمار مثلا الحي بشكل كامل بطريقة إنسانية، راعي حقوقه، اللي كان ساكن هون يطلع له بيت، هي هون لازم يكون مشروط على المستثمرين أو حتى على المنظمات الدولية إنه اللي كان ساكن بالمنطقة يطلع له بيت هون حتى بدون ما يدفع شيء، عرفت علي؟ إنه يضطر يدفع حق مسكن جديد. يعني حتى هي أحد الأفكار كنا عم نشتغل عليها سابقا قبل ما تصير دمار لهي المناطق، هاي إنه إذا بده يصير أعمار لأي منطقة مخالفات سكنية، يعني كان في خطط حكومية الأسد إنه أعطاء مستثمرين، فكان طرح يعني هذا أنا كنت متبنى إنه ليش لا ممكن ينعطى، بس إنه مفارضة مباشرة لازم ينفرض على المستثمر إنه يسكن كل أهالي المنطقة بنفس القطاع، إنه يبلش بإسكان دول المناطق الناس، وبعدين الجزء الباقي في اتفاق فيه مثلا بينه وبين محافظة دمشق ومحافظة حلب على كيفية استثمارها. أكيد أنا مع أنه كل إنسان يرجع على المنطقة اللي هو عاش فيها وهو كبر فيها بظروف مواتية، ما بقول مشابهة 100%، لأنه في ناس مثلا كان عايش بمخالفات هي مناطق مع أنه بيته، بس من ناحية الإنسانية ما أنا يعني ما هي أفضل الحلول، لازم لازم شيء إعادة بناء هذه المناطق، حتى لو ما كان بالدمار لازم إعادة النظر فيها من جديد يعني. وأكيد هذا بيشمل كثير مناطق كانت مخالفات أو حتى مناطق نظامية كانت مبنية وتدمرت بالكامل. هل ترى أنا ممكن أرجع عمر بنفس طريقة النظام المناطق النظامية نفس النظام العمراني السابق ولا أعطيها نظام جديد؟ على هون صارت مثلا في أحد الأفكار يم بأواخر نظام الأسد طلع مثلا بحمص لا أنه يطلعوا يغيروا بالنظام العمراني. صارت في فكرة بمدينة حمص أعطوا طوابق إضافية، فكان هون في إشكالية عمرانية إشكالية حتى إنشائية أنه لا يمكن تصيح هذا الحكي، منطقة مدمرة معنا بالكامل لازم يعني يكون في كتير خطوات مدروسة وكتير منتبهين عليها بإعادة إعمارة. أنه ما أضيف، أنا برجع أقول ما أضيف بشكل إضافي، أنا عندي مبنى مثلا 4 طوابق مدمر بشكل جزئي إنه أرممه اسمح له يبني طابق، هذا المبنى ممكن ينهار بعد سنتين. فهذا الموضوع كتير حساس الواحد لازم ينتبه له. الفكرة الثانية مثل مخيم اليرموك في دمشق في انت ذكرته، مخيم اليرموك هو احدى ضواحي دمشق السكنية اللي هي بتجمع شكلين معماريين في منطقة شبه منظمة، ما انا منظمة بس بداية المخيم هي كانت عبارة عن شكل من أشكال التراخيص انعطت للأخوة الفلسطينيين اللي بعد النكبة اللي اجوا على ضاحية دمشق. صارت نوع من توزيع الأراضي برعاية محافظة دمشق وسمحوني يبنوا طابقين. بعدين طور الحي والناس معظمها خالفت، يعني عندي شبه ترخيص للطابقين بس راحوا بنوا 4 طوابق بدل الطابقين. بعدين طلع استكمالها طلع كلها مخالفات. فهون عندي من الناحية القانونية والعقارية حالة معقدة شوي، عرفت علي؟ حتى من الناحية العقارية معقدة شوي. هاي أنا لازم يكون في دراسة كتير متأنية، أنه النظام السابق طلع دراسة جديدة عن قانون رقم 10 اللي هي بتستملك كل شيء وراح تظلم الناس كلها. كانت لا، أنا لازم أفكر بطريقة مختلفة، أنا كيف ممكن أعمل إعادة أحياء هذا الحي أضمن حقوق الناس، خليني نسكنوا كلياتنا بهي المنطقة بدون ما أظلمي، بس كمان بمعطيات حياتية عمرانية برجع أقول كريمة اللي هي أي إنسان بيستحق يعيشها.
هل كان هناك أي محاولة لطرح الحلول من قبل المختصين، من قبلك أو من قبل المختصين بشكل عام، على محاولة إعادة الإعمار الجديدة في سوريا؟
بشكل مباشر مني أنا لا، بس عن طريق جائزة اللي أنا كنت خبير معاهم لحد الآن في استشارات في نقاش معاهم صار طرح. لحد الآن ما في أي تجاوب، يعني ما في أي جواب رسمي من قبل الحكومة الجديدة تحديدا مشروع إعادة إسكان مليون نازح إذا رجعوا على سوريا، وصار فيها عودة مليحة يعني لنازحين من لبنان أو من الأردن أو من المخيمات الشمال أو من تركيا، بس الناس اللي رجعت اللي هي عندها شيء تقريبا تسكنه، الناس اللي ما عندها شيء سما رجعت. يعني في بعض الأرياف اللي عنده أرض زراعية حتى وبيت مدمر رجع، حتى نقل خيمته من الشمال لأرضه بس عنده أرض يعني في يشتغل فيه يعيش فيه يأكل ويشرب، عرفت علي؟ بشكل رسمي حتى سما ما إجاني يعني ما وصلني أنه في تجاوب حكومي مع الطرح اللي اشتغلنا عليه، هذا مشروع اشتغلنا عليه بعد سقوط النظام مباشرة أنا ومجموعة من الخبراء السوريين والألمان، اشتغلنا عليه مدة شهرين وحطينا شوية مقترحات تقول علمية أكاديمية بسياق تسكين مليون نازح سوري، مليون لاجئ رجعوا على سوريا دفعة واحدة بدون ما نأثر على خطط إعادة الأعمار اللاحقة. لحد الآن ما إجاني أي جواب لا إيجابي ولا سلبي.
من متى كان التواصل؟
تواصل مع الجانب الألماني آخر اجتماع عملناه ببرلين بالشهر الأول، نهاية الشهر الأول 2025. نتيجة الاجتماع أنه راح يتنعرض الخطة على الحكومة السورية بالشهر الثاني، يعني راح 6 شهور حاليا أنا برأيي، يعني مع أنه موضوع كتير حساس،
صحيح.
بأسف أنه في ردة الفعل كتير ضعيفة، لأنه يعني كنت أنا أو في كتير شباب وصبايا سوريين أو من أصل سوري حابين يساعدوا ويساهموا ببناء بلدي. في خبرات تكونت بمجالات كتير، مجال العمران، مجال تخطيط المدن، مجال الاقتصاد، مجال الاجتماع، لأنه بحاجة لكل هاي الخبرات لحتى تشتغل مع بعضها. يعني الحكومة لازم تاخذ هذا بعين الاعتبار، أنه تشوف هالخبرات تعتمد عليهم، لأنه ممكن يساعدوا ويساهموا بإعمار
يا رب
سوريا من جديد.
تمنينا لو أنه الحديث لا ينتهي، وهذا الحديث الشيق والمليء بالتفاصيل اللي بتغيب عن الواحد في مواكبة الواقع، ولكن هناك عناية خاصة وفريدة بالتفاصيل اللي هي لا تقل أهمية عن الحدث الأكبر، وهو الانعتاق سواء من أشكال الاستبداد أو الاحتلال أو آخره.
أكيد، لأنه بتوقع أن المحيط اللي فيه أو الناس على تواصل، وبتوقع شبكتي جيدة من السوريين، أنه يعني سقوط نظام الأسد يعني كانت علامة فارقة، كانت الناس كلها محتفلة، يعني
صحيح.
شكل من أشكال الانعتاق، والكل بيأمل، ولحد الآن ما فقدنا الأمل، مع أنه المؤشرات مانا كتير إيجابية، بس لحد الآن بتوقع الكل أنه حابب يعمل شيء لهالبلد، حابب يعمل شيء لبلده. بتوقع الناس اللي ضمن سوريا وبالخارج، يعني نتمنى أنه الحكومة المؤقتة أنه تاخذ هذا بعين الاعتبار وتشتغل على هذا الجانب، مصالحة وطنية، استفادة من الخبرات الموجودة بشكل عام. دائما أي مشروع ينظر له كيف ممكن يفيد هالبلد للمستقبل بأفضل شكل.
إن شاء الله يا رب. شكرا لك أستاذ معن.
يا أهلا وسهلا أستاذ سعيد.